نحييكم من صوت فينيقيا، صوت منسقي العام للمؤسسات اللبنانية الكندية. اليوم الأحد مساء ومنقدم لكم النشرة. رح نبتدي النشرة مثل العادي بزوادتنا الإيمانية، ومن ثم بقسم من أخبار إذاعة صوت لبنان الحر، وبعد تعليقنا الإيماني اللي بيحكي اليوم عن هالإنسان، الإنسان الوحش اللي ما بيشبع ودايما بيريد الأذى لغيره، هالإنسان اللي حيوان ببعض الأحيان أفضل منه، حيوان بالغابي، حيوان المفترس، ما بيصطاد، ما بيقتل إلا إذا كان جيعان، ولكن بعض الناس وما أكثرهم وموجودين بكل مجتمعاتنا وبكل المجموعات الموجودة اللي بتبتدي من البيت للوطن للمؤسسة للشغل للدولة، هالمجموعات هيدي اللي امتهنت القتل وبتقتل، ان كان على المستوى المعيشي او على المستوى الاخلاقي او على المستوى القيمي، بتقتل لمجرد لذة القتل والتمتع والتلذذ بعذاب الاخرين، وهودي موجودين بيناتنا وين ما كان. اذا نبتدي اول شيء بزودتنا الإيمانية، واليوم اخدينا من انجيل المقديس متى اللي بيحكي فيها عن يسوع لما اندخل على الهيكل وشاف انه هالهيكل هيدا اتحول لسوق، اللي عم بيبيع حمام، اللي عم بيبيع دجاج، اللي عم بيبيع مأكولات وخضرة، واللي عم بيشتغل بالصيرة فيه. فغضب يسوع، اخذ الكرباج وضربهم، قلب لهم طاولاتهم وقال لهم بيت الله هيدا هيك اسمه انتو جعلتوه مغارة للصوص فتركتهم. ونحن اليوم ما احوجنا لحدا يحمل هالكرباج بلبنان ويطرد هاللصوص اللي هني رجال دين ورجال سياسي ومسؤولين، تجار دم وتجار كرامات وتجار قيم ومبادئ، كذابين دجالين منافقين. هو بيحولوا لبنان اللي هو هيكل قداسي وأرض قديسين، حولوا لسوق لتجارتهم البالي. ولكن ما في شيء بيدوم إلا وجه الله، وهودي كلهم إلى زوال. نبتدي إذا نحن وياكم أول شيء ناخد إذاعة النشرة من إذاعة صوت لبنان الحر تقريبا نصة مع موجزة، ونرجع مباشرة نحط تعليقنا السياسي، وبيكون إلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.
في ظل تسابق الحلين العربي والدولي لأزمتها، سوريا تعلن غدا موقفها من المبادرات العربية. اشتباكات عنيفة بين فتح وجند الشام في عين الحلوي إثر مقتل مرافق لينو وجرح 6 أشخاص. مصادر مطلعة، معلومات حذرت أخيرا من توتير المخيمات لإشاحة الأنظار عن الأوضاع في سوريا. الأحدب للبنان الحر غدا على قاسم، الكل يعلم أن فراشة تطير في الجنوب من دون علم حزب الله. شرب النحاس إذاعتنا، نسير بخطى ثابتة في شأن تصحيح الأجور. جنبلات باق في التحالف العريض مع حكومة ميقاتي. الزهرة لا يمكن السكوت عن أي خطوة تقدم عليها الحكومة الساقطة. خريس استهداف اليونيفل والصواريخ المشبوهة لضرب إنجازات الجنوبيين. وفي المسائية أخبار متفرقة. المسائية. فيما تصعيد السوري يترجم على الأرض مزيدا من القتلى، تبدو الأزمة السورية في سباق محموم بين الحل العربي والحل الدولي عبر مجلس الأمن، بعدما هددت اللجنة الوزارية بنقل الملف إلى المجلس إذا لم توقع سوريا على المبادرة قبل الأربعاء، علما أن اتصالات تكثفت على خط موسكو دمشق بين الرئيسين الروسي والسوري حول المبادرة الروسية التي تلقى دعم الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل. وتحدثت معلومات عن اجتماع لمجلس الأمن صباح غد بطلب من روسيا لدرس المبادرة، فيما يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمرا صحفيا ظهر غد لعرض تحركات ومواقف الجامعة العربية. الدولية. أما محليا فإن ملفات عدة في الواجهة انتخابية ومعيشية وأمنية. فمشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب احتل اليوم واجهة الجدل السياسي وسط انطباع عام بأنه ولد إرباكا لدى قوى تميمي أذار وتعليقات أولية متفرقة، علما أنه لا يخرج عن إطار المناصفة والتمثيل الصحيح ولو ولد تحفظات من هنا وهناك. وفي الجانب الأمني تبرز الحاجة يوما بعد يوم لضرورة تعزيز منطق الدولة الضمانة الأولى والأساسية لمواجهة تداعيات ما يحصل إقليميا لا سيما في سوريا واحتواء بعض التوجهات التي تراهن على الاستقواء بالسلاح ومفاعيله لفرض أمر واقع يناقض مفهوم السيادة والديمقراطية. وبالنسبة للوضع المتفجر في مخيم عين الحلوي، فأما أسئلة تطرح حول خلفيات تحريك الوضع الأمني في المخيم، خصوصا وأن معلومات سابقة حذرت من إثارة الاضطراب في المخيمات للمساهمة في ساحة الأنظار عن التطورات في سوريا في موازاة إثارة البلبلة في الجنوب على غرار استهداف الوحدة الفرنسية في اليونيفيل، فضلا عن ظاهرة إطلاق الصواريخ أكثر من مرة. أما بالنسبة لشعار الجيش والشعب والمقاومة فإنه يواجه عملية تآكل لا سيما في ضوء مواقف حزب الله التي ذهبت إلى حد الاتهام الضمني للجيش واليونيفيل لعدم إمساك الأمن في الجنوب، ما لقي ردودا مستغربة باعتبار أن حزب الله هو الذي يمسك بالشاردة والواردة في هذه المنطقة عمليا. التفاصيل نبدأها من الوضع المتفجر في مخيم عين الحلوي مع فيان البيح.
قتل المرافق الخاص لمحمود عيسى الملقب باللينو في عين الحلوي وجرح مرافقه الثاني واثنان من المرة، وكانت سيارة مجهولة أطلقت النار على أحد مرافقي اللينو في مخيم عين الحلوي ما أدى إلى إصابته. وعلى أثر الحادث حصل انتشار مسلح كثيف داخل المخيم وسجلت اشتباكات عنيفة بين جند الشام وحركة فتح، وسمعت أصوات قذائف صاروخية قرابة الخامسة، وعلم أن اتصالات مكثفة جرت لتطبيق الأحداث وعدم تدهور الوضع داخل المخيم. وفي هذا الوقت أيضا تمر تركزت سيارات الصليب الأحمر على مداخل المخيم تحسبا لأي طارئ. وعرف من جرح حركة فتح بلال محمد سليم بلولي الملقب بطلال الأردني، يوسف السعد، محمد حسني عويد، محمد عبد مصطفى، فيما بقي هويات وعدد جرح جند الشام مجهولة نظرا لوجود مذكرات قضائية بحقهم ما منع نقلهم إلى مستشفيات خارج المخيم.
في سوريا ارتفعت محصلة ضحايا اليوم إلى أكثر من 22 قتيلا ومؤتمر صحفي للمعلم ظهر غد.
أكدت الهيئة العامة للثورة السورية سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا برصاص الأمن السوري حتى الساعة، معظمهم في حمص وإدلب. واليوم أيضا قتل 5 مدنيين و6 جنود بينهم ضابط في محافظتي إدلب وحمص في اشتباكات بين الجيش النظامي ومنشقين، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد مقتل مواطن سوري وإصابة 29 جروح كانوا في منازلهم التي أصيبت إثر القصف الرشاشة الثقيلة من قبل القوات العسكرية النظامية في قريتي أبلين وأبجيتا بجبل الزاوية في إدلب، مشيرا كذلك إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين مجموعات المشقة والجيش النظامي لليوم الثاني على التوالي في بعض بلدات وقرى ريف إدلب. ومن جهة ثانية نقل المرصد عن ضابط المشق في محافظة حمص أن خسائر الجيش النظامي البشرية المؤكدة داخل مدينة لقصير اليوم هي مقتل ضابط برتبة رائد و5 جنود وإلقاء القبض على ضابطين برتبة ملازم أول من محافظتي درعا وريف دمشق. ولفت إلى قصف بالرشاشات الثقيلة في القصير أسفر عن تدمير جزئي لبعض المنازل ترافق مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش النظامي ومجموعات مشقة دمرت حتى الساعة 3 آليات عسكرية مدرعة وقتلت وجرحت من كان فيها لدى خروجها من مطار الضبعة قرب القصير. إلى ذلك لفت ممثل مجلس الثورة في حمص السورية أحمد القصير إلى مرور الشهر العاشر على انطلاق الثورة فيما رائحة الدماء تفوح في سوريا وتحديدا في حمص. وفي حديث للانتيجي أشار إلى أن القصير تقصف لليوم الثالث على التوالي بالدبابات والمدفعية، وأكد أن الجرحى هم بأعداد كبيرة ولا يمكن سحبهم، واتهم جامعة الدول العربية التي قال إنها جامعة الحكام العرب بالتواطؤ مع النظام السوري، مؤكدا أن الشعب السوري الذي وقف 40 سنة بوجه هذا الظالم لا يخاف شيئا، وختم بالتشديد على دعم الجيش السوري الحر. في غضون ذلك يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر غد في دمشق، يتحدث فيه عن تحركات ومواقف الجامعة بشأن سوريا. إلى ذلك أعرب الوزير المكلف الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله في الرياض عن تفاؤله بأن سوريا ستوقع على بروتوكول الجامعة العربية الخاصة بأرسال مراقبين إلى أراضيها في غضون 24 ساعة.
رد النائب السابق مصباح الأحدب في حديث لجنة الحر ضمن برنامج بين السطور على قول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الجيش واليونيفيل مسؤولان عن أمن الجنوب، بالتشديد على أن الكل يعرف أن حزب الله هو الذي يسيطر على الجنوب، والكل يعلم أن لا فراشة تطير في المنطقة من دون علم حزب الله.
يعني الكل بيعرف انه الحزب هو اللي مسيطر على الامن بالجنوب، والكل بيعرف انه ما بيصير في فراشة بتطير بالمنطقة اذا ما معه خبر حزب الله. هاي ما في جنفود بسجلات، هاي معروفين وانا بيعرفوا، ولا بعدين شو بيصرحوا؟ بيصرحوا كتير اشياء، بس الاشياء اللي بيصرحوها بلا واقعية بامور محددة. لما بيقولوا لك نحن السلاح لن يستعمل في الداخل، عم بتبالغوا، استعملوه بالداخل. اليوم بيقولوا لك الجنوب انه احنا ما دخلنا، كيف تخبر دخلنا؟ هذه نمط سجلات ما بتمثل الواقع بموضوع.
هل تتوقع احتمال حدوث تطور لافت في سوريا قد يؤدي الى متغيرات جوهرية تشمل لبنان وسوريا معا؟
حكما اللي عم بيصير بسوريا بيوصل على تغييرات جذرية
قريبا او لا؟
هلا هيدي قريبا انا برأيي الامور عم تتسارع، واللي سمعناه اليوم انه صارت مجلس جامعة الدول العربية عم بيقولوا انه نحن فقدنا بقى الامل. الخطوة الثانية عم بيقولوا الاربعة بيقولوا على مجلس الامن يعني الامم المتحدة، وبنفس الوقت كمان يعني تنفذت كل الخطوات اللي كانوا العراقية فاتوا عملوا محاولة يعني عبر الإيرانية عبر العراقية روس إلى آخره. فبيوم لما ما في نتيجة شو الحل يلي صار؟ خلينا نكون صريحين، أعطي النظام بسوريا أكثر وقت مما أعطي أي نظام آخر حتى يرجع يستلم الوضع.
ما قدر
لأنه بالآخر يلي عم بيعملوه فقط ترهيب ومحاولة لقمع. هذه الأمور من أشهر كان يقال أنه لا تحل بالقمع.
وشدد الأحدب من جهة أخرى على أن العلاج لمشكلة السلاح في طرابلس يجب أن ينبثق من الداخل، مطالبا بوجوب أن يكون هناك استراتيجية عامة لإزالة السلاح يتم التوافق عليها من قبل الجميع. وعلق الأحدب على طرح اللقاء الأرثوذكسي بالقول إذا كان مؤيدوه يرمون عبره إلى شد العصب المسيحي، فهذا يعني شد عصب التطرف المسيحي وتقوية التطرف لدى الطوائف الأخرى. وزير العمل شرب النحاس أعلن للبرنامج عينه أن اقتراحه لجهة تصحيح الأجور يكمل بإعادة تصويب مستوى مفهوم الأجر، وأن لا يكون العبء الاقتصادي على فرقاء الإنتاج فقط. وقال نحن نسير بخطى ثابتة ونريد عبر تصحيح الأجور أن تضاف الزيادة على مداخيل المضاربات وليس على مداخيل الإنتاج، وهذا يدخل في إطار الإصلاح والتغيير. النائب أنطوان زهرة يؤكد عدم السكوت عن أي خطوة تقدم عليها الحكومة السابقة، ويدعو إدارة كازينو لبنان إلى تصحيح الخلل، ويرى أن ما يجري في الكازينو يحصل في لبنان. جورج كرم.
أكد على خطة القوات اللبنانية النيابية النائب أنطوان زهرة عدم السكوت عن أي خطوة تقدم عليها هذه الحكومة الساقطة كما وصفها، مشددا على عدم التراجع عن مشروع بناء الدولة. النائب زهرة كان يتحدث في اللقاء السنوي الذي أقامته خلية القوات اللبنانية في كازينو لبنان، وتناول فيه وضع الكازينو فيما يتعلق بالتوظيفات والترقيات وتقاسم المغانم بين المرجعيات، ودعا إدارة إلى التصحيح أو الرحيل الفوري.
كازينو كما يجري في كازينو لبنان يثبت بكلمة أساسية الدولة اللبنانية لأنه في استقلال في استغلال الآخر في استقرار في تساهل للدستور للقانون للدولة وهذه الدولة اللي نحن جزء من مكوناتها وداعميها لن نهدى لن نتوقف لن نخفض الصوت إلا ما تصير فعلا دولة دولة بتمارس سيادتها بأدواتها بجيشها بقواها الأمنية وحدها بدون أي خليط على كل الأراضي اللبنانية دولة ما بتسمح بالحيرة مين مسؤول عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لأنه هي اللي تكون مسؤولة لأنه هي لازم تكون مسؤولة لأنه ما بتصير أي شيء بدون ما يسمح على أراضي لبنان دولة ما بتعزز عدد سيارة مسروقة أرضوية فارغة دولة ما بتعزز عن إيقاف كل إنسان عن حده وتلزم باحترام حقوق الآخرين وحريتهم هذه الدولة مشروعنا أي خطوة تقدم عليها هذه الحكومة الضعيفة لن نسكت لن نتراجع سنصحح بكل ما أوتينا من الإمكانات وبصحح الآخر الصحيح.
رئيس حرية
من صوت فينيقيا صوت منسقي العامل للمؤسسات اللبنانية الكندية ومنقدم لكم تعليقنا الإيماني والوجداني والسياسي بنفس الوقت الأسبوع. التعليق هيدا عطيناه عنوان هل الإنسان وحش ومصاص دماء؟ فعلا السؤال بينسأل دايما لما منشوف بشر حولنا يا ألف رضا على الحيوانات بشر طمية بحد الأذى بيتلذذ على معاناة الغير ما بيشبع ودايما ودايما بيحاول يكون عثرة للغير. بنقول بمقالتنا هل يتحول الإنسان فعلا إلى وحش ومصاص دماء ومخلوق همجي بمجرد أن يقتل صوت الله بداخله الذي هو الضمير؟ وعندما يعهر لسانه الذي هو الكلمة والتي في الأساس هي الله المتجسد وبالتالي يستسلم هذا الإنسان المتوحش كليا لنزعات وجموع غرائز الجسد الحيوانية ويتمرد على الله خالقه وعلى مشيئته وعلى مشيئته وتعاليمه وكتبه المقدسة كما فعل نمرود حفيد النبي نوح متعاميا عن كامل تصور وتصميم عن حتمية يوم الحساب الأخير وعن حقيقة أنه مخلوق ترابي من التراب جبل وإلى التراب سيعود لا محالة. بالتأكيد الإنسان لما بيقتل صوت رب فيه اللي هو الضمير ولما بيستعمل لسانه اللي هي الكلمة واللي هي الله طبعا هالكلمة مثل ما بنعرف هي كانت منذ البدء ومن ثم تجسدت وصارت يسوع المسيح. اذا هالإنسان هيدا اللي مخلوق عصولة صورة رب ومثاله هيدا الإنسان اذا تخلى عن ضميره يعني سكت صوت ربنا فيه واستعمل الكلمة اللي هي ايضا الرب للكفر والدجل والكذب والنفاق بيتحول مش بس الى حيوان بيتحول الى حيوان اكتر من متوحش والى انسان مصاص دماء. نعم بالواقع المعاش وبالنظر من حولنا بتجرد وموضوعية وعلى خلفية ايمانية وايضا انسانية بحتة نجد ان بعض البشر وهم ليسوا بقلة وقد يكونون من أقرب الناس إلينا ومن أعزهم إلى قلوبنا نجد أن هؤلاء يتحولون بين ليلة وضحاها إلى مخلوقات أبشع بكثير من الحيوانات المتوحشة والمفترسة فكرا وممارسة وطمعا ونفسية وسفالة وانحطاطا يقتلون الإنسان بداخله الذي خلقه الله على صورته ومثاله ويتحولون إلى كائنات مجردة تماما من كل الأحاسيس البشرية من كل العواطف من كل ما هو إنساني. فبمجرد أن يستأثر هؤلاء بالسلطة وبمواقع النفوذ على أي مستوى كان وتجري بين أيديهم ثروات ومقتنيات الدنيا الفانية من مال وغيره حتى يبدأون بعمليات الأذى والجحود والقتل الهمجية على كافة أشكالها وصورها وألوانها، من جسدي ونفسي وأخلاقي ومعنوي ومعيش. يدخل هؤلاء حلقة الأذى والشر الجهنمية بتمرد وجحود وقساوة قلوب وموت حسيس، فيقتلون لمجرد لذة القتل ومن أجل التلذذ بطعم ملوحة الدم المراق من جراح ضحاياهم الذين غالبا ما يكونون من بين أهل بيتهم ومعارفهم ومن أقرب الناس إليهم أو من بين أفراد شعوبهم الكادحة والمقهورة في حالة الحكام البرابرة والديكتاتوريين الظلمة، كما هو الوضع الحالي والمخيف في سوريا، حيث يقتل الحاكم الأسد المستبد وحاشيته، يقتلون هناك الشعب منكرين بوحشية وبحيوانية وبغرائزية مقطعة النظير بالأطفال والنساء والشيوخ، رافضين بجنون التخلي عن السلطة، وحال لسانهم الشرير يقول: إما أن نحكمكم يا شعب سوريا ونستعبدكم أو نقتلكم. ولأن الشعب رافض هذا الحكم فهم يقتلونه، إلا أن هذا القتل لن يودي بهم إلى أي شيء إلا إلى نار جهنم، حيث النار لا تنطفئ والدود لا يهدأ. يسكر هؤلاء الجاحدون حتى السمامة على عذاب ومعاناة الآخرين، حتى ولو كان هؤلاء الذين يتعذبون من أهلهم وفي كثير من الحالات من بين أفراد عائلتهم، ينتقمون بنهم لمجرد إشباع غريزة الانتقام التي لا حدود أو أطر لإشباعها، فيما مركبات الحقد تهيمن بشيطانية فاقعة على كل ممارساتهم وأفكارهم والأهواء. يبتعدون عن الله ولا يخافونه، وينسلخون عن الواقع وعن كل ما يحيط في هذا الواقع من حقائق، يبنون قصور وهمية في عقولهم وفي مخيلاتهم، ويغلقون أبوابها ويوصدون نوافذها، ومن ثم يرفضون أن يسمعوا غير أصواتهم أو أن يروا غير ذواتهم، يتحولون إلى حيوانات، مجرد حيوانات مجردة من كل إنسانية ومن كل إحساس. هؤلاء هم وحوش أكثر من الحيوانات المتوحشة، هؤلاء هم مفترسون أكثر من الحيوانات المفترسة، هؤلاء هم أبالسة أكثر من إبليس نفسه، علما أن الحيوان المفترس والمتوحش لا يصطاد أو يقتل إلا إذا كان جائعا ليؤمن طعامه، في حين أن هذا النوع من البشر الحيواني والغرائزي لا يشبع وجشعه لا حدود له، يمتهن القتل بكافة أشكاله لمجرد لذة القتل السادية، في حين أنه متخم حتى الثمالة بكل مستلزمات الحياة. السؤال الذي يطرح دائما هو: لماذا يتحول بعض البشر إلى هذه الحيوانية في فكرهم وممارساتهم ويصبحون وحش كاسرة؟ الجواب في منتهى البساطة: يغرق هؤلاء في تجارب إبليس لقلة إيمانهم وخور رجائهم ولابتعادهم عن الله وعن تعاليمه، فيسكنهم إبليس ويسيطر عليهم ويصبحون أدوات شريرة طيعة بين يديه. نقول في صلاة الأذان: بعد أن نعترف بسلطة الله وبمشيئته، نقول: لا تدخلنا في التجارب ولكن نجينا من الشرير. هؤلاء لقلة إيمانهم وخور رجائهم يقعون فرائس لإبليس فيسكنهم ويصبحون أدوات له والشرور. ما هو الحل أو العلاج؟ أيضا الجواب هو الحل والعلاج في منتهى البساطة والسهولة، والحل يكمن بالعودة إلى ينابيع الإيمان والتقوى، وإلى مخافة الله سبحانه وتعالى واتباع تعاليمه والعمل بجهد وبإيمان وبثقة للانتصار على الشيطان الذي هو بالواقع جموح وتفلت غرائزنا وأطماعنا وشهواتنا. من المهم جدا أن نتذكر ونذكر هنا من يعنيهم الأمر، لأن الله لا يجرب بالشرور ولا يقبل أن يجرب هو أيضا بالشر، وإنما غرائز الإنسان وأطماعه وجشعه هذه الغرائز هي التي تجرب الإنسان، وهذه هي الشيطان، لأن الإنسان دائما في صراع ما بين الخير والشر. الخير يكمن في مفهوم الروحانيات وفي تعاليم الكتب المقدسة وفي قيم وأخلاق الإنسان المتحضر، والشر يكمن في الغرائز الحيوانية الموجودة بداخلنا. الجنوح نحو الشر أي نحو الغرائز في منتهى البساطة لا يحتاج إلى أي جهد، أما الجنوح إلى ناحية أو جانب الروحانيات فهذا صعب، لأنه مكلف. من يريد أن يقاوم الشر ولا يقع في تجارب إبليس عليه أن يتحمل الأذى، عليه أن يتحمل الاضطهاد، عليه أن يتحمل ابتعاد أقرب الناس عنه، عليه أن يتحمل الألم، ألم الفراق، ألم العزلة، ألم الاضطهاد. ولكن كل هذا الألم بكل أشكاله يجوهر نفسية هذا الإنسان أكثر وأكثر ويقربه من الله أكثر وأكثر. إن من يرضى عنه الرب يشاركه الآلام، فالآلام في مفهوم الدين المسيحي هي نعمة. وكم من قديس وقديسة، ومن بينهم القديسة رفقة اللبنانية، الذين تضرعوا إلى الله وطلبوا منه أن يزيد من ألامهم ليشاركوا المسيح آلامه. نصلي من أجل كل إنسان واقع في التجربة ليعود إلى ينابيع الإيمان طبقا لمفاهيم كل الأديان السماوية. الحياة نعمة وهبة ربانية يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهذه النعمة أي الحياة أي الروح يستردها الرب متى يشاء. عندما يسترد الرب وديعة الحياة أي الروح يبرد هذا الجسد ويموت ويعود إلى التراب الذي جبل منه. من أراد أن يتعظ ويخاف الله عليه أن يقرأ جيدا مثل الغني الغبي في إنجيل القديس لوقا. هذا الغني أخصبت أرضه فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. في تلك اللحظة قال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ وهكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله. يقول القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، يقول: أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة بكم أيها الإخوة أن يكتب إليكم فيها أو يكتب إليكم فيها، لأنكم تعرفون جيدا أن يوم الرب يجيء كاللص في الليل، فحين يقول الناس سلام وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة كما يفاجئ الحبل ألم الولادة، فلا يقدرون على النجاة أما أنتم أيها الإخوة فلا تعيشون في الظلام حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة اللص، لأنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار، فما نحن من الليل ولا من الظلام، فلا ننام كسائر الناس بل علينا أن نسهر ونصحى. بالخلاصة، عندما يسترد الرب سبحانه وتعالى وديعة الروح من الإنسان، لم يتمكن لا الحاكم الظالم ولا رجل الدين الفاسد ولا الإنسان المتجبر ولا الولد الجاحد ولا البنت الناكرة للجميل، لم يتمكن أي أحد من هؤلاء أن يأخذ معه من مقتنيات هذه الدنيا الثانية أي شيء. فقط وفقط يمكن لهذا الإنسان مهما على شأنه أن يأخذ معه فقط زوادة أعماله التي على أساسها إما يكون له الفرح الأبدي بالعودة إلى منزل أبيه السماوي، أو يرذل ويقذف إلى جهنم حيث البكاء وصريف الأسنان وحيث النار لا تهدأ ولا تبت. إلى الله نصلي، إلى هذا الخالق الأب الغفور المحب، إلى الله نصلي أن يعطينا العزيمة لنفهم أن هذه الدنيا فانية، ولنعرف ونتأكد من أننا مارقون فقط مرء الطريق. نصلي أن يهبنا الله العزيمة لنغير من إشارات الزمن الشرير ونخضع ذواتنا بالمحبة للذي هو المحبة لله سبحانه وتعالى. نشكر إصغاءكم إلى اللقاء معكم في تعليقات سياسية وإيمانية خالدة.